للعلم النافع أنوار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
ما شاء الله.
قل أطيعوا الله والرسول فإن فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. صلى على النبي.
والله غفور رحيم. قل أطيع إن الله اصطفى
إن شاء الله تلاوة جميلة ورائعة جدا من حبيبنا وحبيب ملايين فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. دلوقتي هنشوف لقاء عملناه مع الدكتور عبد الفتاح الطاروتي في بيته بقرية طاروت في محافظة الشرقية، وتحدث فيه أيضا بالإضافة إلى دور الوالد ودور الوالدة، تحدث عن دور معلم القرآن بقى أو محفظ القرآن الكريم الذي قام بدور كبير في تحفيظ الشيخ القرآن، وكان له يعني علامة مميزة في هذا الأمر. وأيضا تحدث عن دور الكتاب، وأنا يعني دائما تعرفين أن أنا دائما أشجع على أننا نهتم كثيرا بالكتاب ونرجع للكتاب هيبته كما كانت سابقا، ونرجع أيضا للشيخ المحفظ هيبته أيضا. لقاء جميل هيمتعكم كتير إن شاء الله.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
مولانا، بعد يعني الوالد رحمه الله ما اكتشف فيك كده الموهبة وبدأ في تحفيظ حضرتك القرآن الكريم، أكيد سلمك لإيد أمينة الشيخ النجار رحمه الله. فكده أنا عايز أدوار الناس في حياتك، يعني عايز أتعلم كده وأعلم الناس، فدور الشيخ النجار إيه بقى؟
سيدنا الشيخ عبد المقصود السيد النجار أطل الله في عمره وجزاه الله عني وعن القرآن خير الجزاء، كان دور بجوار أنه دور تربوي، إنما هو دور أبوي. وأنا دايما بقول لكل محفظ ولكل معلم، اجعل التلميذ يدنو منك كما يدنو الابن من أبيه. صحيح الرهبة موجودة لكن حببه فيك. فأنا كنت بحب سيدنا، فمهما يضربني ما هربش منه. سيدنا كانت عصايته بتألم، بس علمونا ان عصيت القرآن من الجنة.
الله، عصيت القرآن، اصلا انا اول مرة اسمعها، ده ليها لذة كبيرة جدا، عصيت القرآن من الجنة. ولذلك القراء كلهم كله الضرب،
احنا كنا انضربنا، بس هي تركت فينا الاثر الايجابي ولم تترك فينا الاثر السلبي. الضرب لابد ان تكون له نتيجة سلبية، إن 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 لأنه قهر وإزاء الجسد والآخره، لكن لما العصاية دي تحببك في القرآن تألمك في الحال، إنما آثرها تزول، لأن الجسد اللي بيضرب ده سيكون وعاء للقرآن. فعشان كده أذكر لحضرتك طرفة نبسط بها حبيبنا. سيدنا مرة ضربني وكانت العصاية طويلة شوية، فالخرزانة جت على صرصور ودني فأغمى علي، يفوقوا فيا في المسجد، ما هو حلقة التحفيظ ديت والكتاب ده كان في المسجد. فسيدنا خاف، لقى ان انا اكاد اكون مت. فسيدنا اختفى عن الانظار تماما، ما احناش عارفينه بقى دخل دورة المية، دخل غرفة الامام، دخل المدنة بتاعت المسجد، المهم ان سيدنا مش موجود. المهم شالوني الناس وودوني على البيت، فلقوا والدتي بس هي اللي موجودة في البيت. فمتخيلة ان هي هتقابلهم بقى تصوت ابنها الكبير بقى، فقالت لهم حطوه هنا. ربنا كتب له الحياة هيكمل القرآن، إن مات فهو شهيد في سبيل القرآن. فراح واحد بلغ سيدنا بهذا الكلام لما راح الجامع، شاف سيدنا فقال له الحجة أم عبد الفتاح على كذا كذا كذا، لقينا سيدنا جاي بنفسه لحديت البيت، فأمي قالت له تفضل يا سيدنا، وقعدته جنب مني وإيه، وبدأوا يجيبوا بصل وكولونيا ويفوقوني شغل الفلاحي بتاع السبينات ده كده يعني. ففقت، فسيدنا قال لها والله ما كنت خايف من شيء إلا من رد فعلك أنت. قالت له لا سيدنا، ده أنت جزمتك على رأسنا، ده أنت بتبني في أولادنا اللي احنا ما نقدرش نبني فيهم، أنت بتغرس فيهم القرآن، وأنت يا سيدنا لو مات أبنائنا في سبيل القرآن احنا مش زعلين أبدا في أي حاجة.
ده كان سنة كم تقريبا يا دكتور؟
أنا خاتم القرآن وأنا عمري 8 سنوات، فكان هذا الكلام سنة 73.
ما شاء الله. الشيخ عبد المقصود النجار اكتشف كده في حضرتك حاجة وبينها لك يا ترى؟
يعني هو له الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى، انه وانا عندي 8 سنوات 9 سنوات بعد ختام القرآن يقول لي خذ الميكروفون واذن، وكأنه يريد ان يتحسس الصوت ويرى في فكرة. ما هو الاذان ده فكرة، مش واحد بينادي على بطاطا بقى يعني، اسمح لي في التعبير، زي الاصوات الشاذة اللي بتسمعها، لا يعني روحانية. فين علمها بلال فانه اندى منك صوتا. فالاذان ده تتحسس به العرب والجماليات في اللي في الصوت. فسيدنا كان يديني الميكروفون، فلقاني باذن، وبدأ يلاقيني بتجرأ في حي على الصلاة وحي على الفلاح انني ابتدي اقولها كمقطوعة فنية. فبدأ سيدنا يقول لي عايزين نسمع ايتين بين الاذان والاقامة. هنا كان باب الفتوح، وهنا كان باب استكشاف الموهبة. الايتين اللي بين الاذان والاقامة دول التي لا تعدوا 6 دقائق 7 دقائق، كانوا هم دول اللي سيدنا مسك فيهم بدي وسنانه، كان كل يوم يقول لي ايتين بين الاذان والاقامة، فيبقى عودني على انني امسك الميكروفون، عودني ان انا اقرأ مجود، عودني انني اواجه الناس في المسجد قبل ان انطلق الى الناس في الخارج. وبالتالي بقى عندي جرأة انني اقرأ كل يوم في طابور الصباح في المدرسة. وبالتالي انطلقت لما سبت التعليم العام في 5 ابتدائي والتحقت بالازهر في اولى اعدادي، اقرأ امام 3000 و 4000 طالب في معهد الزقازيق الديني الكبير، المعهد الام على مستوى الجمهورية.
يبقى شوف حضرتك بس عشان نتعلم برضو المحفظ ازاي يكون ذكي، بحيث ان هو قدامه مثلا 20-30-100 طفل يشوف الموهبة اللي موجودة، علشان الموهبة دي تطلع بقى فوق يعني. ودي حاجة. الحاجة التانية موضوع الاذان، يعني عايزين نتكلم فيه شوية، لانه فيه لخبطة احنا بنسمعها في الاذان بصراحة، وبيؤذن اي انسان موجود في المسجد بيؤذن، استنادا الى الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. فياريت حضرتك بس، وانا ملاحظ حاجة من خلال لقاءاتي بحضراتكم، اهتمام كبير جدا انا ملاحظها من قارئ القرآن الكريم، على الرغم من الحفظ والشهرة والنجومية وكل ده، الا ان يقول لك الاذان. انا ملاحظها يعني في القراء الكبار، الاذان اهم حاجة. فشيء لفت نظري قوي حبكم للاذان ده.
طب انا هقول لحضرتك حاجة، فرحتي حين سجلت لي إذاعة القرآن الكريم الاذان بصوتي، كان له فرحة ووقع في نفسي زي اول نصف ساعة يزعوا لي في الاذاعة، فكان له تأثير في نفسي. وانا بالمناسبة بالامس كانوا يزيئون لي الاذان بصوتي في صلاة العصر. تخيل ساعتك لما بيجي الاذان في الاذاعة، لا يستطيع احد ان يؤذن في المجمع عندي، هو الاذان انت، ما انني موجود وهأذن احسن من الموجود، انما له وقع، ان الاذان ده له وقع. في النفس وله آثار وله بركة. فمن يعني أنا هي دعوة إن 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 واحد يدنه من حفظة القرآن يدنه قاعد كده وقول أنا بقالي يا مولانا أنا عندي صوت وعندي موهبة وعاوز أقرأ وهو الأخير. طب أنت ما عملتش أي تست اختبار؟ ما حصلش بينك وبين الناس أي رابطة من خلال الأذان، من خلال آيتين بين الأذان والإقامة، من خلال أنك تقرأ لهم قرآن الجمعة؟ عاوز بس تطلع حفلات مرة واحدة كده، الناس مش هتغامر بهذا الأمر. أنا ما أجيبش واحد عشان أجربه في مناسبة كبيرة عندي أشوفه ينفع ولا ما ينفعش، لازم أكون مقتنع بيه. وبالتالي سيدنا أو الأب دورهم أن يستكشفوا أبنائهم ويعطوهم الفرص حتى إن هم يخطوا الخطوات الأولى نحو النجاح ونحو أن يتركوا باب القرآن من الترك وليس من الترك، أنت خذ بحظك، ليعبروا عن أنفسهم بحسن الأداء إذا كان عندهم موهبة. لكن واحد يدنه قاعد عنده 30 سنة و 35 سنة وقول لك ما جاتليش الفرصة، لا، أنت اللي أهملت في حق نفسك.
مولانا معلش دايما برضو أحب أذكر وذكر الناس بحاجة، وهي الكتاب بقى يعني، ودور الكتاب، الدور الذي أهمل دلوقتي، وانتوا كلكم كان يعني القراء كلهم يقولوا إحنا لنا الفخر إن إحنا تربية كتاب، فإيه دور الكتاب في حياة القارئ؟ وعايزين كده يعني تحس المصريين كده ان هم يرجعوا لنا في القرى وفي الاحياء وفي المدن وفي كل مكان الكتاب الجميل ده، ونهتم كمان بالمحفظ ونديله فلوس كتير علشان هو اللي بيعمل لنا نجوم وبيعمل لنا بيتنا بركة.
هتخليني اتوجه الى الكاميرا كده واوجه رسالة عاجلة وصارخة، وأقول لمعالي السيد وزير الأوقاف، وأنا ابن من أبنائك وأحد العاملين في حقل وزارة الأوقاف، كبير أئمة بدرجة مدير عام، مدة خدمتي في الأوقاف 25 سنة، أقول يا سيادة وزير الأوقاف، بحب الكتاتيب كلها أمانة في عنقك وعنق كل من جلس في مكانك، أمانة، لأن الكتاب يعني القرآن والقرآن يعني الكتاب. نحن ننحني إجلالا وتقديرا لدور الأزهر، ولكن يبقى الكتاب هو الرائد الأول في تحفيظ القرآن، يبقى الكتاب هو الذي ينصهر فيه التلميذ مع القرآن انصهارا. نحن نجبر على حفظ القرآن ونحن طلبة في الأزهر، لكن الذي يأتي إلى الكتاب يأتي بحب ويأتي بقلبه ويأتي برغبته. لكن حفظ القرآن في الأزهر هو منهج دراسي، منهج فيه نجاح ورسوب، فربما يجبر الإنسان على الحفظ ويجبر على الغش حتى أنه يمر من هذه المادة. لكن في الكتاب نتنافس، التلميذ يتنافس مع زميله، سمعت النهاردة، أنت ما سمعتش، لا أنا أحسن منك، لا سيدنا ما ضربنيش، لا سيدنا ضربك. أنت هنا يكون مضمار التسابق. فأرجو يا معالي السيد وزير الأوقاف، ببركة القرآن جعلنا الله وإياك في خدمة القرآن، أن تهتم بكتاتيب القرى وأن تكرم أهل القرآن، أكرمك الله بالقرآن، أكرمهم، فلا مورد لهم إلا القرآن ولا دخل لهم بغير القرآن، أكرمهم أكرمك الله، وأعزهم أعزك الله، وارفع قدرهم رفع الله قدرك وقدر كل من خدم القرآن.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في أعلام الأمة، وإن شاء الله دلوقتي هنسمع إلى تلاوة خاشعة من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بصوت فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهوتي.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله العظيم.
أعلام الأمة أقمار. للعلم النافع أنوار.
إن شاء الله هقدم لحضراتكم دلوقتي لقاء وحوار كده جميل عملته مع الشيخ طاروطي في منزله، لما سألته كده عن السفريات وإن هو سفير للقرآن الكريم، قال لي إن أنا سافرت في العديد من دول العالم، وصحيح يعني يمكن أن نطلق عليه أنه سفير للقرآن الكريم، والحقيقة سفير مشرف جدا جدا، الناس كلها بتحبه والعالم كله بيحبه، حتى إنه حصل على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات، وأيضا حصل على الكثير من الأوسمة والكثير من شهادات التقدير اللي هي تشرفنا إحنا كمصريين أكتر ما تشرف الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. هنشوف كده مع بعض هذا اللقاء.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
طبعا خلال المسيرة الطويلة جدا مع القرآن الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح طاروطي حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة تقريبا من معظم دول العالم، ويمكن ما أتذكره أو اللي الناس كتبت عنه أنه حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في باكستان. أيضا هناك يعني أحد الأوسمة المهمة اللي فضيلة الدكتور حصل عليها من إيران، وده كان الوسام رقم 2 اللي دول قارئ كان سبقه في الحصول على هذا الوسام، فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وهناك أوسمة أخرى هنشوفها دلوقتي مع فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور معلش قبل ما نتكلم عن الشهادات والأوسمة وكل حاجة، في الصورة اللي فوق دي صورة الوالد أعتقد.
ده صورة والدي وأنا يعني أشبه الناس به، يعني
أنا قلت أنت والله.
يعني دي صورة والدي، وبالمناسبة هو ما كانش بيلبس كده على طول، يعني هو كان الجلباب والطاقية، ولكن أردت يعني أن أنا ألبسه لباسي، هو ألبسني لباس التقوى فألبسته لبس دنيوي أقل منه بكثير، لكن أسأل الله أن يلبسه من حلل الجنة.
في الثانية اللي إن أعطيناك الكوثر، دي قناة الكوثر الفضائية.
الكوثر الفضائية أنا كنت أحد المحكمين في مسابقتها السنوية التي تعقد خلال شهر رمضان، كان إذاعي كبير هناك أو إعلامي اسمه الأستاذ أحمد نجف، هذا الرجل كان دائما يعني يحبوني بالحب والتقدير نظرا انه معجب بادائي وبتلاوتي، فاعطاني وده بالطبر وسام قناة الكوثر
اللي بعد كده انا مش عارف اقراها الحقيقه.
اعوذ رب الفلك من شر ما خلق. طبعا هي تحفه، ودي من
خط يمكن كوفي اعتقد او حاجه زي كده.
هي ديت كانت من السيد هاشم الرفسنجاني، هو اللي كان اعطاني هذه اللوحة اللي تحتي هذه.
شكر وتقدير مين؟
من تقدير الجهود الطيبة والمشاركة الفعالة في الأمسيات القرآنية الدولية التي أقيمت في الحرم الحسيني المطهر. دي طبعا مركز مولانا الإمام الحسين في كربلاء في العراق، وأيام جميلة جدا إنك تشعر روحانيات آل البيت كما نشعر بها هنا وفي مصر.
والعراقيين بيحبوا القرآن، أنا عارف جدا بيحبوا القرآن المصريين بالذات،
والحمد لله. يعني أنا قرأت هناك احتفالات في هذا المكان كان لها أثر طيب جدا، وكان برفقتي فضيلة مولانا دكتور أحمد نعينة والدكتور فرج الله الشاذلي بارك الله فيهم. وهذه
الصورة دي
عضو لجنة التحكيم دولية في أول مسابقة دولية تقام في العراق في على مدار العصور بتاعتها
في كربلاء برضو، ولا
كان كانت في بغداد.
في بغداد
وأنا أحد المحكمين، وهذا رئيس لجنة التحكيم. كان أول مسابقة ويعني وضعوا على عاتقي مسؤولية كبيرة جدا في أنني أعطيهم من خبرتي في التحكيم الدولي في القرآن، فكنت أنا اللي أضع الأسئلة وأنا اللي إزاي نصفي وإزاي نطور وإزاي نضع، فقالوا أن عملت لنا إضافة.
التحكيم مهم جدا بالنسبة للقارئ مولانا،
هو بينمي فكرة كويس جدا، وبعدين بيحوله من مجرد يعني آلة بتقرأ إلى عقل بيفكر ويكون له برضو ثقل في أي مكان يكون موجود فيه، فمهم جدا. يعني أنا حتى في الأونة الأخيرة قلت للمسؤولين الإيرانيين كفاية بقى حفلات، لأن أنا يعني أكثر من 15 زيارة لم أترك شبرا في إيران إلا وزرت وقرأت في كل بقاع إيران بالكامل، يعني كل مرة 15 يوم وفي اليوم 4 حفلات، كل حفلة في مكان مختلف، فتخيل بقى أكثر من 90 حفلة في الزيارة الواحدة في 15 زيارة، فتخيل بقى كم. قلت لهم
وجبت السهلة والقفرة،
قلت لهم كفاني أن آتي إليكم محكما، يعني لن آتي، لم تعود عندي القدرة في أنني أسافر، وخصوصا في شهر رمضان وأنت صائم وتقرأ 7 صباحا وظهرا وعصرا وعشاء وأنت صائم، فقلت لا كفاية أنا أكون محكم.
التحكيم بعد كده يا دكتور
هذه برضو أحد ديت من إذاعة القرآن الكريم الإيرانية.
إذاعة القرآن الكريم،
مدير إذاعة القرآن الكريم الإيرانية، إنه بيقول حضرتك إنه لقد فاضت جوانح العشاق شوقا وخاضت جوارح المولعين نسمات المحبة الإلهية التي تبتهج الأفئدة بها كما تقتصر الألسنة شكرها، فنحمد الله عز وجل حمدا لتنزيل القرآن الكريم الذي يكتذب من النفوس الصافية ويعجب العقول العالية، فهذه الجذبة لا تحصل إلا ببركة المشاركة القيمة للمقرئين المزهرين بتلاوتهم العطرة التي تحيي الأمسيات القرآنية وتثيرها إثارة راقية، كما تنزل صادقة ندى مداعبة الخلق
لو رفيعة
جميلة جدا يعني، واخد بال سعادتك. وطبعا فضلت الأستاذ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وهنا مزيلة بمدير إذاعة القرآن الكريم زادة. هذا الرجل قال لي كلمة حين نظرنا إلى أغلب مشايخنا الذين زاروا إيران، وجدناك أنت أكبر رصيد من التلاوات لك أنت. وأخذني إلى المكتبة القرآنية في الإذاعة، فقال مثلا ده 100 شريط للشيخ فلان بس نصهم مكرر نفس التلاوات، يعني كلما ذهب كرر نفس التلاوات.
انت حضرتك بتغير التلاوات في كل قراءة،
كل سنة أذهب إلى هناك أنا عارف إيه اللي أنا سجلته فلا أكرره. ممكن تتكرر حاجة من كسار الصور، إن أعطيك الكوثر إكرم ربك حاجة بسيطة، لكن موضع تقرأ فيه نصف ساعة يكون مكرر تلاوة سابقة ليس هذا منهجي. أقول دائما ده رصيد أنا بعمله لنفسي قبل أن أعمله الإذاعة. فوجد عندهم وأعطاني كشف بكل التلاوات اللي قرأتها هناك، وجدت 350 تلاوة غير مكرر
مختلف. ما شاء الله ما شاء ربنا يتقبل منك يا رب.
كان يعني فخور و يعني أعطاني الكاسيت الذي أسجل عليه الآن كل حفلاتي وكل أمسياتي الدينية هنا في مصر، قال هذه هدية إذاعة القرآن الكريم إليك عشان تكون كل تلاواتك راقية وتليق بأي إذاعة تسجل فيها.
ما بيحبوك قوي الحقيقة، أنا قريت كتير يعني
الحمد لله. وأقسم لك بالله الأسبوع الماضي اتصل بي أحد المندوبين عن إذاعتك الكريم يسأل عن المصحف المرتل، نحن ننتظر بلهفة أين المصحف. ما قلت انتظروا شهرين
هنتكلم، احنا عايزين نتكلم، ما تكروتنيش في المصحف المرتل لأنه عايز أكلمك كتير عنه.
له إن شاء الله أنا أقوم الآن ببناء استوديو خاص في بيتي داخل القرية لأكون فيه بتلاوة بتسجيل القرآن مرتلا ومجودا، وليكون في خدمة أهل القرآن، لأنه ليس مشروع تجاري ولا حاجة، هو إن شرع مني كفاني أنني أخذ بس منه ما أريد، أنني أسجل القرآن مرتلا ومجود بصوتي لي ولأخي الشيخ محمد، وبعد ذلك أي واحد من أهل القرآن أكون أنا المتابع والمرافق له
ونسمعه في الإذاعة إن شاء الله بإذن الله. طيب الصورة دي يا دكتور اللي بعد الشهادة دي،
هذا الرجل هو من رحمه الله كان من كبار الصحفيين هنا في الشرقية، اسمه الأستاذ أمين النجدي، كان دائما خدوما لأهل القرآن، وكل سنة له مسابقة باسمه، هو الذي كان ينفق عليها ويبرز أفضل حفظة قرآن وأصحاب الأصوات الحسنة، فكان له أثر في نفسي، فأنا وضعته بجوار والدي لأنني أحبه كما
شاء الله. طيب دي تحت إلى فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،
دي الأمانة العامة للعتبة الكاظمية، دي في بغداد،
في بغداد العتبة الكاظمية بغداد،
تقدم إلى فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، تقدم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية بشكرها وتقديرها لمشاركته في الأمسيات القرآنية الدولية التي أقيمت في الصحن الكاظمي،
المنطقة اسمها الكاظمية بغداد.
نعم دي كنا برضو أنا وسيدنا دكتور نعينة والدكتور فرج الله الشاذلي، يعني وجلسنا هناك حوالي أكثر من 10.
طيب اللي جنبها إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون،
جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية أهلية رزنة هنا، ده وسام برضو إننا أنا دائما متطوع في كل عام أن أكون من المشرفين ومن المحكمين في المسابقة التي تقام هناك.
أبا الفضل يا سلام
العباس، طبعا برضو دي العتبة العباسية
المقدسة، فين؟ في العراق ولا في إيران؟
برضو في العراق.
اللي بعدها
دي يعني وكان فيه هنا زي وسام بس تحرك من مكانه، دي برضو لو دخلت حضرتك هنا كده مكتوب الاسم برضو عبد الفتاح طاروطي، ودي كانت من تركيا،
من تركيا ان شاء الله.
انا يعني اهي تركيا هنا.
نعم اللي بعدها يا دكتور.
انا
بس يعني قريت كلمة هدية بس، لكن انت عارف التاريخ.
طبعا الهدية دي كانت من السيد الرئيس احمد نجات، هو لما وصل مصر هنا كلفهم وقال لهم انا عاوز يكون القارئ، ما الزيارة الوحيدة التي زارها هنا رئيس ايران، انا عاوز الشيخ الطاروطي، فحصل موقف والله يا استاذ محمد انا عاوز يعني الفت النظر اليه، المسألة مش علاقة، انما المسألة تقدير للقرآن. انا جلست بجوار السفير الايراني حتى نفسح الطريق للرئيس وهو نازل من بيت السفير، والأجهزة الإعلام والصحفيين والمصورين تكدس رهيب لأنه حدث كان غير مسبوق يعني، فأنا جلست وطبعا الحرس يحيط به، فنظر يمينا فوجدني واقف بجوار السفير، الكلام ده مصور عندي التلفزيونين. تخيل حضرتك الرئيس لما يتذكر قيمة قارئ القرآن ويقف ويفتح أيدي الحرس ويأخذني بالأحضان، وانت عارف البروتوكول بتاع مقابلة أي رئيس ممنوع الأحضان،
ممنوع الأحضان الكلام ده،
والله ساعتها نسى نفسه لأنه كان من الناس اللي بحب يسمعوني جدا، وكان دايما أنا في قاعة المؤتمرات الكبرى في طهران أنا اللي كنت دايما أقرأ في حفل افتتاح المسابقات الدولية لما يكون هو موجود، ففي يعني
التقاء إن شاء الله.
فإذ به يأخذني بالأحضان، والكرسي الوحيد الذي وضع على المنصة يومها الكرسي الخاص بي أنا كقارئ،
ما شاء الله ما شاء الله،
يتكلم من على بنش وهو واقف، وبعد انتهاء القراءة قام واقفا وكل الحاضرين في صحبته من وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني وكل الصحبة وقبلوني، وكان ديت فعلا شيء معنوي هو أكبر من أي وسام ممكن تتخيله، أن يشعر القارئ بقيمته ورسالته حتى في وجود ولاة الأمر وفي وجود المسؤولين أو عيلية القوم.
نعم. ده يا دكتور سعادة الأستاذ دكتور وزير الأوقاف،
ودي رسالة
عايز
الناس تشوفها، وخصوصا اللي بيمثلوا مصر في المحافل الدولية في شهر رمضان. أقول له أنا شهادة زي كده كتبت من المركز الإسلامي مسجد الملك خالد جزر الكناري بأسبانيا, جزر الكناري بأسبانيا, إن لما واحد يكتب لك جملة هو يقصد بها شيء أنت ممكن تفتخر بها أكثر من أنه حط $10,000 في جبتك هدية. فبيقول لي إيه, هو بعت الكلام ده لوزير الأوقاف بجمهورية مصر, مش كاتبها ليا.
صحيح, كاتب سعادة الأستاذ دكتور وزير الأوقاف.
السلام عليكم, يسر المركز الإسلامي في لاس بالماس بجزر الكناري بأسبانيا يعني تقدم لفضيلتكم خاصة ولوزارة الأوقاف عامة بخير الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهد مبارك من خدمة الإسلام والمسلمين, كما يسن أن نخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي قارئ بإذاعة التلفزيون ومبعوث وزارة الأوقاف المركز الإسلامي الذي أشجى القلوب وشن في الأذان بصوته العذب الرخيم, فكم أحيا الله به قلوبا وهذب به نفوسا وأبكى به عيونا, وكان بحق. هو ده بقى اللي أنا عايز أقوله بقى, نعم حامل كتاب الله تعالى ومثالا للعفة والورع. الله. انا عاوز اقول الكلمة ديت ليه, حاولوا كتير جدا ان اي واحد يديني هدية اقول له انا في غنى عن اي هدية. ليه؟ انا مش راح اتسول, انا راح اقدي رسالة. انت هنا قارئ عندك ما يكفيك وبتأخذ في الليلة ما يكفيك, فلما تروح تمثل مصر
يبقى شرف القرآن امانة,
شرف القرآن امانة, لا لا لا, لا تنزل بكرامتك ولا تهين نفسك من أجل ساعة هدية ولا من أجل قماشة تاخدها ولا من أجل كذا, وتعفف حتى وإن كنت هتاخدها بعد ذلك, بس اظهر التعفف أنك في غنى, أنك لست في احتياج إلى أن يتعطى. لكن كل سنة طيب يا معالي الباشا عاوزين الهدية بتاعتنا, الكلام ده ما ينفعش. أنا عاوز أقول هوت الرجل قصد هذه الكلمة بالذات,
وكان بحق نعم حامل القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى ممثالا للعفة والورع.
انت بحضرتك هي كلمات ليست صدفة, انما هو قصدوها بانفسهم. فانا لما جيت هنا لوزير الاوقاف بيقول لي شكرا لفضيلة الشيخ عبد الفتاح لرفعه اسم مصر عاليا بفضل القرآن الكريم الذي يرفع الله به اقواما, وانت منهم ودمت برضا الله ورحمته. انت بحضرتك ودي ختم وزارة الاوقاف.
تستاهل تستاهل.
انا لما دخلت على وزير الاوقاف واعطيته هذه الشهادة قال لي دي أحلى هدية أنت أتيت بها من أسبانيا إلي.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
في ختام هذه الحلقة المباركة لا يسعني إلا أن أتقدم لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستماع والمشاهدة لهذه الحلقة من أعلام الأمة, ونلقاكم على خير إن شاء الله في الجزء الثالث من ملامح من حياة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. ألقاكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.